وهو قفة الأمناء خاصة من سلف هذه الأمة وقفة الصلحاء وقفة الدعاة إلى الله عز وجل وأهل الخير وأهل الاستقامة والتهكم والسخرية بهم والحق من أقدارهم وحرماتهم وانتقاصهم وفلدهم وسهولة ذلك على اللسان وسهولة ذلك حتى يصبح الإنسان صفيق الوجه والعياذ بالله لا يرعوي ويأتي أمام الناس لكي يشهر بهم فلا عقل يربعه ولا دين يلامه وعندها فليقل عن نفسه ما شاء وليأخذ بمفاتيح الجنة مذكيا ومثنيا على نفسه وليقل نفسه على أمة محمد صلى الله عليه وسلم كأنه حفيظ عليها ومفيتر عليها يضبع من شاء ويفسق من شاء ويضلل من شاء نعم نقول هذا لأننا ما كنا نعرف هذا بين أهل العلم رحمه الله والله لقد رأينا علماء عدل تحمر وجوههم وتصفر ألوانهم إذا ذكر عوام المسلمين فضلا عن صالحيهم فضلا عن علمائهم فضلا عن خيارهم فضلا عن سلفهم الصالح أنهم ذكرهم الأمة علماء عدل أطبقت الأمة على جلالة قدرهم وحفظ مكانتهم كالإمام أبي حنيفة رحمه الله برحمته الواسعة وتجد من لا علم عنده ولا فضل لديه يتطاول عن أنسان هؤلاء الظلماء وكأنه سوق للألسنة نحن نقول هذا لأننا نعلم أن الله يسألنا ويحاسبنا عن عدم التنبيه عن ذلك وسنلقيها من على ظهورنا أمانة لكم ولغيركم أن تحذروا أمثال هؤلاء ومن المشهود ولقاء المعروف فرهم فيه الأنسنة بما قالت ويعلم وسيعلم الذين ظلموا أي من قلبهم ينقلبون كان السلف الصالح رحمه الله يجرشون لكن متى إذا بلغت الشرطون وما كانوا يرون التجريش إلا عند الحاجة الناس وكان الرجل منهم يرعد قلبه من الخوف من الله عز وجل جلس أحد أئمة الحديث فتكلم في الرجال فمر عليه أحد العلماء الصالحين بقصة مشهورة وقال له لعلك تجرح في أقوام قد حطوا رشانهم في الجنة منذ 70 عاما فخر مرشيا عليه ماذا قال هذا عدو للسنة هذا عدو للحديث هذا عدو أبدا نحن لأنهم كانوا يتهمون أنفسهم بالخطأ وكان الرجل إذا تكلم في أحد يريد أن يجرحه يتكلم بعبارات شديدة عند الحاجة الماسة ولا يتكلم إلا في حدود ضيقة وبأساليب محدودة محسوبة لأنه يعلم أنه سيقول وسيرهن بين يدي الله عز وجل بقوله إن أعراض المسلمين ليست رخيصة وما كانت أفكارهم ولا عقائدهم مكشوفة أمام الناس حتى إن الشخص يشق عن قلب الرجل انظر في السنة تجد فيها أدب في كف الألسنة عن الأعراض تجد فيها وعيد شديد عن دخول في قلوب الناس واتهام عقائده قال يا رسول الله من قالها إلا فرقا من السيف الحديث واضح ما قال لا إله إلا الله إلا من معناه رضي الله عنه بالسيف ما قالها قبل ذلك التهمة واضحة وبساط المجلس قال على أنه قالها فرقا من السيف فاخترطه فقتها فقال له رسول الهدى صلى الله عليه وسلم مع هذه الدلائل كله أشققت عن قلبه وهو كافر رجل كافر أسلم فيقوله أشققت عن قلبه فما زال يرددها عليه قال ما قالها إلا فرقا من السيف قتله ثم قال من قال فرقا من السيف هكذا كل من قال هذه الكلمة في حق الإنسان دون أن يستجيب وأن يخبره عن مقنون قلبه فنقول له أشققت عن قلبه ولذلك قل أن تجد الإنسان يتهم الناس إلا يقول لك لا هو يقصد كذا وهو يقول كذا وإذا أراد الإنسان أن يعلم حقيقة الإسلام والالتزام فليجعل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون المسلم المسلمون من يده ولسانه إن استطعت أن لا تغيب عليك شمس يوم وأنت مرهون أمام الله بأرض مؤمن أو مؤمنة إن استطعت أن لا تغيب عليك شمس يوم وأنت مرهون بعالم من علماء المسلمين أو إمام من أئمة الدين ما لم تكن محتاجا لذلك من الذي يحتاج البسطاء وطلاب العلم أن الأئمة والعلماء هم الذين يكشفون ويبينون. ثم إذا كشف العلماء كم من أخطاء كشفت وما قامت الدنيا وما قعدت ولا جاء يلقن لها عوام المسلمين الذين يحتاجون بديهيات المسائل لسلوكهم وأخلاقهم ودينهم وعقيدتهم. فقد تجد الواحد منهم لا يشكي مسائل صلاته ولا مسائل السهو في عبادته ولا في حجه ولا عمرته ومع ذلك يلوك لسانه في أعراض المسلمين. قل هم ينبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا ويحسبون أنهم يحسبون أنهم يحسبون. كل من ضل من سار على خطأ وجاء يلصق هذا الخطأ بالدعاوى العريضة والتنجيم دون أن تجد عنده ورع أهل الجرح والتعديل الذين هم أئمة ذلك عرفوا بالورع. وذكر الإمام النووي رحمه الله وغيره من الأئمة أنهم قالوا إن من يجرح الناس أو يتكلم بالجرح والتعديل ينبغي عليه أن يصون نفسه صيامة عظيمة خوفا من أن يستغفل فينتقل من الجرح لله والتعديل لله إلى الجرح لحبوب النفس. لأن النفس ضعيفة والله يقول خلق الإنسان ضعيفة. فإذا نقول هذا لأنه أعظم الفتن. إذا كان الله عز وجل يحذر عباده من الأرض لأنه ما من أحد يرمي مسلم أو مسلمة فيقذف المحصنات المؤمنات الغافلات إلا لعنه الله في الدين والآخر. فإذا رمى مؤمنا أو مؤمنا لعنه الله في الدنيا والآخر وأعد له عذابا عظيما وفضحه على رؤوس الأشهاد ثم يفضح بأن يتكلم لسانه أنه كذاب ويتكلم عليه جوارح حتى رجله ويده تنطق لأنه من أهل الزور لا من أهل الصدق ومن أهل الخيانة لا من أهل الأمانة. ولذلك ينبغي المسلم أن يجعل هذا النص أمام عينه. طيب إذا كان هذه الآية الكريمة إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم وعظيم من الله ما هي سهلة. والله إذا وعد لا يخلف الميعاد ولذلك يعفو الله عن حقه لكن لا يعفو عن حقوق عباده. عجبت من رسول الهدى يمر على مقبورين يستعل عليهم القبر نارا وعذابا وهو رسول الهدى يشفع فيشفع ثم عباده يقول أن هذا فقد كان يمشي بالنميمة وأذن له فقط أن يضع الجريح حتى يلبس ولا يمكن أن يرفع العذاب عنه لأنه وقع في أخوانه المؤمنين وأفسد ما بين المؤمنين. وهنا تجده ينقل الأحاديث للجرح والتعديل في من في العلماء وفي الصلحاء وفي الأتقياء ثم نسكت نحن ما ننبه على هؤلاء. وإذا جاء من ينبه قال والله هذا عدو لكتاب والسنة خشفين وسؤتين لأن اللسان إذا زل زلت توابعه فتجده لا يرعوي وتحذره لا يحذر ثم بعد ذلك يتهم من يفده ومن ينبه والله الموعد. فإذا قلب الإنسان في قبره ووضع في لحده قال الله كريما لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. في تلك الساعة تنجد الغشاوة وينجد الكذب وينجد التزكية للنفس والتحكم في حدود الله عز وجل ومحامه. فالإنسان يتقي الله عز وجل ويعلم أن الله يدافع عن الذين آمنوا وأن الله تولى عباده المؤمنين. إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. تصور يوم من الأيام أن رجلا يقول عنك كلمة بسيطة إنك عجول جاءك شخص وقال لك والله سمعنا في المجلس من يقول عنك إنك تستعجل تقوم الدنيا عليك وتقعد وانهد إلى فراشك لكي تنام فتجد أن مرجعك قد تغير عليك وأن الليل القصير ليل طويل وهي كلمة أنك تستعجل. فكيف إذا قلت والله سمعت من الداعية الفلاني يقولون أنا كذا والداعية الفلاني يقولون أنا كذا يتلقونه بأسنتكم وتقولون بأفواهكم لا ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله العظيم. إذا كان منامك لم يقض لك وأنت يقال لك عجول ويقال لك مستعجل في الأمور فكيف يطيب الأولياء الله وقد اتهموا في عقائدهم وقد اتهموا بين بينهم وبين ربهم. إلى متى إلى أي حد بلغ بالإنسان الغفلة أن يصل إلى درجة وزيادة بالله
لا يعرف قيمة الكلام في عقيدة الناس. إلى متى يبقى الإنسان غافلا عن أعظم الأشياء من ناصرين بينهم وبين ربهم؟ والله يقول لنبي النبي عليه الصلاة والسلام: وما أنت عليهم بحفيظ، ولست عليهم بمسيطر، ما أنت عليهم بوكيل. وهذا يقيم نفسه وكيلا على من؟ لك الرسول هدى على كفار وخاطبه الله بذلك، فكيف بمن أقام نفسه على أولياء الله وعباد الله؟ وويل من جرح عالما صلى الفجر في جماعة فكان في جنة الله، فطلبه الله بذنة فنولها يا أمي الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وقل أن تجد قلبا خاشعا أو لسانا ذاكرا أو موفقا أو مسددا ما دام أنه جريء على أعراض المسلمين. ومن هذا المجلس اعرف من الذي لك ومن الذي عليك، واعرف منهم علماء الأمة وسلف الأمة، واعتقد فضلهم واعتقد مكانتهم. علماء أجلاء سقطوا من أهل الناس، وعلماء عظم بلاؤهم وقادوا هذه الأمة سنين وقرونا، ومع ذلك ذهب أدراج الرياح عندما انطمست تصاور من العياذ بالله وزلت أقدامهم. يقول الإمام شيخ الإسلام يذكر الأئمة الأعلام، وكلمة الأعلام لشيخ الإسلام ليست سهلة، وهو إمام من أئمة الجرح والتعديل، ويذكر منهم الإمام أبا حنيفة أولهم وإمامهم رحمه الله برحمته الواسعة، ثم يذكر الإمام مالك والشافعي وأحمد. ما عاش علماء الأمة إلا على المحبة، ما عاشوا إلا على التقدير، ما عاشوا إلا على معرفة منازل أهل الفضل، وهل يعرف الفضل إلا أهله؟ وإذا أتتك مذمتي من ناقص فتلك الشهادة أني كامل. الإمام أبو حنيفة رحمه الله في جمالة قبره وعلو شأنه، نسأل الله بعزته وجلاله أن ينور قبره ومقدس روحه وأن يجزيه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، ولنقولنها وسنقولها إلى أن نلقى الله، لأننا وجدنا ذلك القبول الذي وضعه الله له بين المسلمين. وإن كانت عنده مسائل اجتهد فيها رحمه الله فغيره اجتهد كما اجتهد، والله الموعد سيجزي الذي أصاب بالأجرين ويجزي الذي أخطأ أجرا واحدا، ولم نستطيع أن نقفل باب رحمة فتحه الله. ومن هذا الذي ليس عنده عقل ولا تمييز ينظر إلى هذا الإمام الذي وضع له القبول وأئمة السلف كلهم على دلالة قدره ومعرفة، تأخذ الكلمة والكلمتين الطائرة من هذا وذات، حتى إن الإمام مالك يقول في ابن إسحاق دجال من الدجاجل وما قبلت كلمة مالك، وقال ابن أبي ذئب في مالك في مسألة الخيار يستتاب مالك وإلا قتل. كل هذه الكلمات كان يقول العلماء ولا يلتفت إلى حقيقتها، ثم نأتي ونقول لا، يؤتى بها ويصاح. والعجيب أن تأخذ هذه الكلمة منهم، فإذا ذكرت لهم حجة عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي في مسائل تقول لهم قال لما قل لك هم رجال من أحد رجال، تقولون قال أبو بكر قال عمر، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، ما شاء الله متى إلى خلفا. ثم يأخذون أقوال الرجال في القرن الثالث والرابع يحتجون بها في ماذا؟ في نطفان أهل الفضل وتتبع أوراق أهل الكمال والإحسان. وعلى هذا نقولها: إنه ينبغي للمؤمن أن يربي نفسه احترام العلماء والأئمة والفضلاء. عكرمة صاحب ابن عباس رضي الله عنه والله الذي حمل علم ابن عباس رضي الله عنه، تجد الجاهل الذين يرعوا يتكلم فيه من هؤلاء المتأخرين ويحاول أن ينقص قدره وأن يتهمه بالإرجاع وبالوبي. ما هذا؟ أهذه هي سوق العلم؟ وهل هذا هو سبيل المؤمنين والمسلمين؟ ولكن اللهم أنت الله لا إله إلا أنت إليك المشتكى، ونسأل الله بعزته وجلاله أن يقيم من حق نصابه وأن يقطع عذاب أهل الفساد، فيهدي من كان راضيا على هدايته ويخذ من كان منهم على ضلاله، أن يريح عباده من بلاد من شرهم وقيلهم. سبحان الله، ينبغي أن نجرب أنفسنا لتربية أبناء الأمة على الكتاب والسنة حقيقة، نربيهم على الكتاب والسنة. من هذا الذي يقوم على الكتاب والسنة ومن أجهل الناس بأحكام القرآن والسنة؟ ومن هذا الذي يريد أن يربي الناس على الحقد على الأخيار والصالحين ثم يدعي أن ذلك هو منهج الكتاب والسنة؟ لا والله، يأبى الله ويأبى رسوله صلى الله عليه وسلم ويأبى الصالحون. وقلنا وما قلناه سيلقى سنلقى الله به، ولكن هذا الذي نعلمه من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي أدركنا عليه العلماء والصلحاء والأتقياء أنهم يشبهون في سلف هذه الأمة علماء وصالحين، وأنهم يعتقدون فضلهم، حتى إن بعض علماء العقيدة ذكر من عقيدة أهل السنة كالإمام الطحاوي وغيره، ذكر من عقيدة أهل السنة التربية على علماء الأمة من سلف هذه الصالح من الصحابة والتابعين. يقول الإمام الطحاوي: أهل الخير والأثر والفقه والنظر
أهل الخير والأثر وشكهم النظر، هؤلاء كلهم فقهاء الأمة وعلماؤها، لهم جمالة قدرهم ومكانتهم تحفظ ولا تضيع، يكرمون ولا يهانون، ويذكرون بالجميل كما قال رحمه الله يذكرون بالجميل ومن ذكرهم بغير ذلك فهو على غير السبيل، لأنه شاق الله ورسوله السبيل الأقوم أن تحفظ فضل أهل الفضل. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعصمنا من الزلل، ومن يقدر لاحظ الطلاب لأن تشديدنا على بعض هذه النساء بغض النظر عن من يقول وما هو قائل، لأن هذا هو الذي نريد أن نفي به ونؤكده، ونريد أن من طالب العلم إذا أراد أن يطلب العلم أن يعرف حق العلماء. والله ثم والله ما نصحنا بل لا قدر الله غششنا، وما صدقنا بل كذبنا إذا لم نغضي شباب الأمة على حفظ حق العلماء الماضي. والله إنه لعار أليم فوم عار أن نرى علماء اكتحلت من يوم الشهر على كتبهم النافعة وعلومهم النافعة، وكم من أمور استفدناها وحكم من الكتاب والسنة فهمناها وعقلناها منهم، ثم بعد ذلك نسكت على حرماتهم التي تنتهك ومكانتهم التي يغض منها ولا تحفظ وتضيع، فهذا ليس بسبيل النصح. ولذلك واجب علينا أن نربي أنفسنا ونربي طلاب العلم، ثم إنني أشهد الله الذي لا إله غيره ولا رب سواه، وأشهدكم حتى أشهد هذا الجماد الذي عليه، ما وجدت في تعويم السلف والعلماء إلا كل خير، ولا وجدنا منه إلا توفيقا وسدادا ومعرفة بالصواب والحق، ولا رأينا من ذلك إلا حسن عاقبة. فمن أراد أن يسير على هذا السبيل أمين أمينا في لسانه، أمينا في كلامه، في سلف هذه الأمة وعلمائها، ناصحا لها على الوجه الذي يرضى الله، فنسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم ذلك فجل، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى.